بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة فقه الأذكار، ووقفت معكم عند دعاء سجود التلاوة، وذلك كان قبل العيد والعشر الأول من ذي الحجة، وقلت أن سجود التلاوة له مناسبة، وهو أنه ذكر يقال في سجدة التلاوة عندما يمر القارئ بآية من آيات سجود التلاوة في القرآن، سواء كان في الصلاة أو في خارجها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص بهذا المكان يعرف بسجود بدعاء سجدة التلاوة، وله هذا الذكر له صيغة محفوظة في السنة، وردت في دواوين أو في بعض دواوين السنة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وأيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الدعاء طبعا له أيضا تكملة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رأيتني أي الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذه الحديث طبعا له أيضا لفظ آخر أو رواية أخرى: ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كان يصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجر، فصارت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤية وهذا الدعاء. وهذا الحديث له معاني أو شرح، شرحت شيئا منه قبل العيد، ولعلي بفضل الله وبتيسيره أكمل ما تيسر. فيقول في الحديث: سجد وجهي للذي خلقه. السجود معروف وضع الجبهة والأنف على الأرض، وقال سجد وجهي، مع أن الجسد كله يسجد لله، فيسجد المسلم على سبعة أعظم، فالوجه مع الجبهة والأنف والكفان والركبتان ومؤخرة القدمين، كل ذلك في وضع السجود لله جل في علاه. لكن خص الوجه، ما قال سجد جسدي، ولا قال سجد بدني، ولا قال سجدت، قال سجد وجهي. وذلك لأن الوجه أشرف الأعضاء عند الإنسان، والمراد بسجد وجهي يعني سجد كل بدني أو سجد جسدي كله، لكن خص الوجه لمكانته. لذلك نهي عن ضرب الوجه أو تقبيحه أو إيذائه لمكانته، فهو وجه ما يواجه به الناس. الله عز وجل خلق آدم في صورة جميلة، فخلق بني آدم كذلك، فلما كان الوجه أعلى مكان في الجسد، فالرأس من أعلى فوق الأعضاء، فوق اليدين، فوق باقي الأعضاء، لما يهوي ساجدا على الأرض فيه تمام الخضوع والخشوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. قال سجد وجهي أيضا فيه اعتراف أن السجود لا يكون إلا لله، وأن الإنسان بشكل عام لا يسجد إلا لله، وأن الذي يستحق السجود هو الله وحده لا شريك له، فلا يسجد الإنسان وبني آدم، لا يسجد الإنسان وبنو آدم لأي مخلوق كان، ولا لأي آلهة أخرى، فالإله الحق المعبود بحق الذي يستحق السجود وأن تصرف له العبادة هو الله وحده، ولا يسجد لغيره، ولا ينزل الرأس ويطأطأ بالركوع أو السجود لغير الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الشفاعة الكبرى يسجد لله تحت العرش حتى يؤذن له بالشفاعة ليخلص الناس من هول الموقف. وهنا تقرب إلى الله يوم القيامة بعبادة السجود لكي يقبل الله شفاعته، لما لعبادة السجود من مكانة عظيمة عند الله. حتى الشجر يسجد لله كما بين الحديث، لكن هذا السجود لا يعلمه إلا الله، فكما جاء في الحديث الذي فيه الرؤيا أنه رأى شجرة تسجد أو يصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، وكانت الشجرة تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضعني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فهذا معناه أن الكائنات والجمادات تسجد لله وتسبح الله، وحتى الحيوانات تسبح الله، لكن بني آدم اختلفوا مع الأسف، منهم من يعبد الله، ومنهم من يعبد غير الله، ومنهم من يسجد لله، ومنهم من يسجد لله وحده. في هذا الحديث دلالة على أنه أيضا غير البشر يسجدون لله من الكائنات والجمادات، هذا الحديث يدل عليه، لأن الشجرة سجدت لله، والله عز وجل أكد ذلك في القرآن الكريم، قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل شيء يسبح لله، وإن من شيء نكرة تفيد العموم إلا يسبح بحمده جل في علاه. فحتى غير البشر من الجمادات والكائنات، الشجر والجبال والحجر، يسجدون لله ويسبحون الله وحده ويعبدونه وحده جل في علاه. قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، اعتراف بأن الله هو الخالق، هو الذي خلق هذا الوجه والذي خلق هذا الجسد، لذلك يسجد لله. في الجزء الأول من الحديث توحيد الألوهية، سجد وجهي، هذا فيه إمعان لفهم توحيد الألوهية، سجد وجهي، وأن السجود لله. في تكملة الحديث: للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فيه بيان لتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق، هو المصور، هو الذي يشق السمع والبصر، هو الذي يخلق كل شيء، هو الذي سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو الذي جل في علاه خلق ولا يخلق إلا الله، ولا يوجد من عدم إلا الله، ولا خالق في الكون إلا الله. إذن قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. وطبعا هنا ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوجه، ثم ذكر السمع والبصر، وهما حاستان في الوجه. وهذا ما يعرف عند العلماء من ذكر العام ثم بعده ذكر الخاص، أي ذكر الخاص بعد العام. سجد وجهي هذا عام، الذي خلقه وشق سمعه وبصره هذا خاص، أعضاء خاصة، فكأن عطف الخاص بعد العام، أو ذكر العام ثم ذكر الخاص وهو البصر والسمع، أي خلق الله الوجه وخلق فيه السمع والبصر. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله. بحوله يعني الحول، الحركة والقدرة والقوة، إذا تحرك الإنسان له حول وقوة لكن محدودة، ولكن لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله. ولو لم يعطي الله البشر الحول والقوة لما تحركوا ولا حالوا شيئا. وإذن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله، أي بحول الله سبحانه وتعالى وقوته، قوة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فتبارك الله، أي تعالى وتعاظم الله سبحانه وتعالى، وكثر خيره، أحسن الخالقين، أي كل خلق الله حسن، ولا شك أن بني آدم من أحسن مخلوقات الله، وبل هو من الأحسن على الإطلاق. بني آدم مكرم إذا ما أسلم ووحد الله وسجد له فهو مكرم عند الله، فسبحانه وتعالى أحسن الخالقين، فهو أحسن المصورين وأحسن المقدرين. وهذا ما يمكن الآن شرحه حول الحديث، وله تتمة نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم بعون الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز تعليق لوحة قرآنية في المنزل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، إن كانت للزينة، مجرد زينة، أو تكتب بماء الذهب ولأجل تزيين البيت والمجلس بها، أو كما يقال لدفع عين أو حسد، فإن هذا لا يجوز، لأن القرآن البركة في تلاوته وفي العمل به. أما إن كانت للتذكير، آية معينة للتذكير، يعلقها الإنسان يذكر نفسه، كأن تذكر بالموت أو ضعف النفس، أو يأتون ناس دائما في المجلس فيضع لهم مثلا آية الغيبة والنميمة لكي ينظروا ويتذكروا، فحينئذ لا بأس من هذا إن كان القصد منها التذكير، تذكير النفس أو تذكير الزوار أو تذكير الضيوف، لكن مع احترام كتاب الله. فأنت تجد أحيانا في المجلس آية أو آيات، لكن الجماعة جلوس، منهم من يدخن، منهم من يلعب الورق، وهذا لا يليق بكتاب الله. كلام الله فوق رأسك معلق، والمنكر في المجلس أو المعصية في المجلس، إذن أصبح القرآن هنا مجرد زينة وشكل. وينزه كتاب الله من مثل هذا العبث ومن مثل هذا عدم المبالاة. فإن كان في تعليق الآية فائدة للشخص تذكره أو للحضور وليس في المجلس لغو وفساد، وفيها تذكير للحاضرين، فحينئذ لا مانع منها إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.